الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله والظالمين لكم. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، طبت حيا وطبت شهيدا وطابت الأرض التي فيها دفنت، وفزت والله فوزا عظيما. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سالت دموعي والفؤاد حزين، لغريب طوس في النوى مدفون، أبكي بقلبي قبل عيني كوكبا أرداه بالسم الزعاف لعين. أبكي السحاب وحقه أن لو غدت سحبا علي في البكاء عيون، رسم الأمان على المحيا إنما ما كان مأمونا هو المأمون. سجن الإمام سجن الإمام بغربة وبخدعة، بأبي ولي العهد وهو سجين. الله يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته فيها. سجن الإمام يا نبي غربة وبخدعة، بأبي ولي العهد وهو سجين. هذا الرضا يا لهفي عليه بغربة. تشوف قبر إمامك اليوم من كل حدب وصوب، تلك الأيام ما كان هذه الشيعة وهذه الكثرة من حول قبره، كان قبره غريب. أيوا سيدا أيوا غريبا، هذا الرضا لهفي عليه بغربة. يا مكرون يحيط بنوره وظنونه، على الإمام وكأن شمسا قد أوت، وعلى الرضا وكأن شمسا قد أوت، وعلى الحياة تخشع وسكون، لهفي وذاك السم يذبح كوكبا، ويفيض فوق الذخر منه أنين. لهفي لهفي قليل الا في حقك سيدي، لهفي ويغمض عينه ألما، وفي أحشائه جمر السموم سخي. الجواد على جناح كرامة إذ قدنا لإمام التكفين تسري نار الحزن بالدلال سيدي والله تسري دموع العين فوق الخد شنو بنيتك ها هذه اللحظة هاي الساعة تسري تمنيت لحضرته الروح تسري ومصاب واسل فاطمية ومصاب واسل فاطمية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
فضل جناب الشيخ.
فضل الشيخ.
مولانا بارك الله فيكم.
قال سيدنا ومولانا موسى بن جعفر في حق ولده الإمام الرضا هذا علي ابني كلامه كلامي وكتابه كتابي ورسوله رسولي وما قال فالقول قول تعجيلاً لفرج المولى صاحب الأمر والزمان ورعايانا بخفي أنقاذه صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاد أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه ورزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته ومجاورته في الآخرة. تتبلور حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ودوره العظيم ومهمته كإمام معصوم وتتضح من خلال محورين. المحور الأول مدته 15 عام، بدايته من استشهاد الإمام الكاظم ونهايته بتسلم المأمون زمام الخلافة مأمون العباس. هذه المدة عاش الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تحت ظل خلافة هارون العباسي ومن ثم من بعده المأمون العباسي. كانت من أنهز الفرص للإمام صلوات الله وسلامه عليه في نشر علومه وعلوم آبائه وترسيخ ذلك في أذهان وقلوب المسلمين. هذه الفترة كانت من أسنع الفرص، من أنهز الفرص للإمام صلوات الله وسلامه عليه. السبب هو أن هارون الذي قتل الإمام واختال الإمام الكاظم صار يخاف من عواقب الأمور بعد أن صارت أصابع الاتهام تشير إليه في اغتياله وقتله للإمام الكاظم سلام الله عليه، فترك الإمام والإمام عرف بذلك وعرف الأمر فاستغل الفرصة، حتى أنه هارون الرشيد أراد أن يبرئ موقفه أو موقفه بكل صورة، بل بذل الجهود حتى يرفع هذه الشبهة عنه فلم يستطع بعد أن انكشف للناس. يبعث كتاب إلى عمه سليمان ابن أبي جعفر، هذا بدوره لما أخرج جنازة الإمام الباقر أخذها من يد جلاوس تهارو وشيعها وكفنها ودفنها وقدم لها ما يجب تقديمه لعظمة الإمام صلى الله عليه وسلم. اكتب كتاب يقول له والله ما فعلت ذلك وإنما الذي فعله السندي بن شاهد لعنه الله. يريد يبرر الموقف التالي. قضية أخرى في جوابه ليحيى بن خالد البرمكي. يحيى بن خالد البرمكي الترك كان من مستشاري هارون. هذا كثير ما تعبيرنا أفتن بأمر الإمام الكاظم عند هارون. كثير ما كان يتحدث ويحرك هارون على الإمام إلى أن قتله. فيدخل عليه بعد استشهاد الإمام الكاظم إلا هذا علي ابنه، هذا علي ولده، جلس مجلس أبيه ويتحدث بحديث أبيه وأنت تاركه بحاله، كل سوي لك حركة، كل تخليه تحت أنظارك. قال له هارون الرشيد وما تريد أن أفعل؟ أما يكفي ما صنعنا بأبي؟ تريدني أن أقتلهم كلهم عن العلوين؟ فهذه القضية جعلت من الإمام أن يتحرك بشكل واسع وأن تكون فرصة يستغلها الإمام سلام الله عليه مع خوف أصحاب الإمام الرضا عليه السلام أصحابه الخلص من بطش هارون وغدر هارون. ولكن كان الإمام يقول لهم أنه القضية ما يقدر يوصل. صفوان بن يحيى قال لي ابن رسول الله أنت أظهرت أمرك وجلست مجلس أبيك وهذه قضية ما معهودة كما سوف نقول، ما معهودة من قبل إمامة الإمام الرضا عليه السلام. روح راجع شوف الإمام الكاظم متخذ في بدل إلى أن احتارت الشيعة وصارت مشكلة، حقيقة مشكلة، لكن الأمر يقتضي هكذا الإمام الصادق من قبل الإمام الباقر وهكذا بقية الأمة. لم يكن بهذا التحول، خلينا نعبر عنه، التحول الذي حصل من حين إمامة الإمام الرضا عليه السلام لم يكن معهودا. فالإمام يقول له والله ليجهد جهده فإنه لا سبيل له عليه. هنا الإمام يضطر ماذا؟ يعمل بعلمه اللدني، يعمل بعلمه الباطن أن هارون ما يقدر يوصل. محمد بن سنان يقول له يا ابن رسول الله أنت أظهرت من الأمر وجلست مجلس أبيك وهارون سيفه يقطر دم، هذا شيء ما معهود من آبائك، فمن الذي جرأك أو ما الذي جرأك على ذلك؟ قال له اعلم يا ابن سنان الذي جرأني على ذلك ما قاله رسول الله، لو أن أبا جهل وصل إلي وأخذ شعر من رأسي فاعلموا أو اشهدوا أني لست كذبا. وأنا أقول لكم لو أن هارون أخذ شعر من رأسي فاشهدوا أني لست كذبا. وهذا اللي حصل، ما استطاع أن ينال من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. هذا التحول سنعبر عنه بالمنهاجية الجديدة، بالآلية الجديدة التي من خلالها يريد الإمام سلام الله عليه، لاحظوا يريد أن يعرض إلى الناس من هم أئمة أهل البيت، واحد، من هم شيعتهم، من هم تلامذتهم، من هم أصحابهم. وفي نفس الوقت كان الإمام سلام الله عليه من خلال هذه النقطة في مدينة جدة نشر أو بدأ ينشر العلوم، كن يعرف للناس. هذا شو وقت بدأ التحول؟ بدأ يوم نودي على الإمام. احنا دائما نبكي أو نبكي على هاي القضية لما نسمعها من على المنابر، يوم نودي على الإمام الكاظم هذا إمام الرافضة، وقد يسمع من جنازته الشريفة صوت السلاسل والقيود والأذان، مع أنه هذا أول اعتراف من قبل السلطة العباسية على أن لهذه المجموعة، لهذا المذهب، لهذه الناس إمام. من ذلك الوقت بدأ، وإلا هذا الشيء ما كان. شوف أنت وصية الإمام الصادق، الإمام الصادق لما استشهد أوصى هارون الرشيد أو المنصور الدوانيقي يبعث إلى عامله في المدينة قال له شوف الصادق شوف جعفر إلى من أوصى، فإن أوصى إلى أحد فقدمه وبرهن. والإمام كان سياسي في هذه الوصية، أجوا إلى وصيته وإذا به قد أوصى إلى خمسة، إلى زوجته، إلى هارون، إلى العامل في المدينة محمد بن سليمان، وإلى عبد الله ابنه الأفطح، وإلى موسى عليه السلام. لما عرف المنصور بهذه الوصية قال ليس إلى قتل هؤلاء
سبيل، من أقتل؟ أقتل نفسي، أقتل زوجتي أو زوجته.
ففوت الإمام الفرصة على هارون الرشيد، فما كانت القضية كذلك، لكن شوف الإمام أعلن إمامته جهارا بشكل واسع،
صارت تقصده الناس من كل جانب ومن كل حدب مقصود.
هاي الفترة 10 سنوات فترة خلافة هارون الرشيد، اجت من بعدها فترة خلافة الأمين العباسي.
تدري أنت الأمين العباسي من يا طبقة؟ من الطبقة العباسية الراقية.
المأمون لا، ليس هذا أم زبيدة وذيك أم من مراجل، كانت أسوأ، كانت تعبيرنا أقبح الجواري في قصر هارون. شوف لاحظ الخلفاء يوم نحكي بيهم يعني لأجل لعبة الشطرنج لعب هو وزبيدة، فازت عليه بلعبة الشطرنج، قالت له أشرط عليك أي شيء قبله، قال لها قبله، قالت له أن تنكح مراجل امرأة قبيحة شكلها فد عالم قد كذا يصفه التاريخ، أولدت له المأمون العباسي. بهاي الفترة 5 سنوات صار نزاع داخلي، تجاذبات داخلية بين الأمين وبين المأمون. هارون مات، جعل الخليفة من بعده الأمين، ومن ثم الأمين المأمون. الأمين ماذا صنع؟ خلع أخاه وجعل ابنه موسى.
المأمون عقل أمير المؤمنين من يجي يعرف
عن خلفاء بن العباس يقول وسابعهم أعلمهم، حتى بعض المؤرخين من الشيعة يقول كان المأمون شيعي بس فاسق وقتل إمامه. سبب شنو؟ سبب حب للعلوم، سبب حب علمه أن ينشر فضائل أمير المؤمنين أو تنشر فضائل إمام أمير المؤمنين. هذا التجاذب، هاي المشاكل اللي كانت في داخل البلاد العباسي خلينا نعبر عنها، استغلها الإمام سلام الله عليه، وبذلك بسط نفوذه في كل أرجاء العالم الإسلامي، حكم سيطرته وحكم إمامته، حتى يدخل ابن مؤنس يدخل على الأمين أو يدخل على المأمون والإمام جانب أو جالس إلى جنبه، قال له يا أمير المؤمنين هذا اللي جالس إلى جنبك صنم يعبد من دون الله. شهيد قال له هذا ترى إنسان واصل صيته إلى أبعد ما تتوقع، مقدس عند الناس. وخير دليل كما سوف نذكر بعد قليل، خير دليل على أن الإمام صار معروف بعلمه وقدسيته وبحلمه لما وصل إلى مدينة نيسابور، اليوم بيسموها نيسابور. 20,000 يقول الراوي خرجوا لاستقباله، بيهم العلماء، بيهم الفضلاء، بيهم المؤرخين، بيهم ما بيهم، طلبوا منا أن يحدثهم بحديث يسند إلى رسول الله، وحدثهم كما هو المعلوم وسوف نذكره. هذا المحور الأول، تعال إلى المحور الثاني وهو أهم من الأول. المأمون العباسي لما صار خليفة هنا تقوضت أمور الإمام منذ الأول، وصار تحت عيون المأمون، خصوصا لما أشخص به المأمون من المدينة إلى مرو إلى خراسان. لما دخل الإمام إلى خراسان عرض عليه الخلافة فأباها علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ما قبله. حتى الفضل بن سهل وزير
الإمام
يقول ما رأيت في ذلك اليوم أضيع من هذه الخلافة. المأمون يتفصى منها
وعلي بن موسى يأباها ويرفضها. عرض بعد ذلك على الإمام ماذا؟ عرض عليه ولاية العهد وأباها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. عاد هنا بعد انتقل المأمون إلى الخطة الثانية، إلى خطة باء. قال دائما تتلقان بما أكرم، وقد أمنت سطوتي، لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك، فإن فعلت وإلا ضربت عنك. أجبر الإمام على ذلك، الإمام هم قبلها، الإمام يريد يوصل هاي المرحلة، بس مو على أنه الإمام يدري أنه ما يستطيع من بعد المأمون العباسي أن يجي الإمام يصير خليفة، ما كان عنده أي طموح في ذلك، بس بتعبيرنا هنا دور عظيم للإمام، مو عصفورين، عصافير ضربها بحجر واحد. هاي الإيجابية اللي حصلت من قبل الإمام جعل تحتها حيثيات سلبية، بس نذكرها بعد شوية، بعد قليل. حيثيات سلبية، قبل أن نذكر هذه النقاط السلبية والحيثيات السلبية، لاحظ الإمام وحكمة الإمام ودور الإمام سلام الله عليه. أولا الإمام روح له الفداء أراد أن يثبت للناس أن أهل البيت لا كما تقول أو يقول الإعلام الواهي المنجوب، أن أهل البيت ما يعرفون من هذه الدنيا إلا العلم، الفقه، المباحثة، المذاكرة. أراد الإمام أن يثبت لهم أن أهل البيت موجودين في الساحة السياسية اللي هم أحق بها من غيرهم. ابن عرفة يسأل الإمام أحد أصحابه، يقول له يا ابن رسول الله ما حملك أن تدخل في هذه الولاية أو أن تقبل ولاية العهد؟ شوف شي جاوب الإمام، يقول اللي حملني ما حمل جدي علي بن أبي طالب حينما دخل في أمر الشورى، حتى لا يقولون علي بن أبي طالب ما إلى وجود، ما إلى تواجد، قاعد بالبيت. فالإمام أجبر عليها، لكن في نفس الوقت استغل القضية، أراد أن يثبت هذا المعنى أن أهل البيت أحق بهذا المكان. بعد أراد أن يعرف للناس أن البلاط العباسي أو أن العباسيين اعترفوا بأحقيتهم لما إجى عرض الخلافة، وكان الأمر مو قضية بينية، لا كان أمام الناس، المأمون لما عرض الخلافة أمام الناس الكل تدري. خروج الإمام صحيح كان خروجه غير باختياره، كان مجبر عليه كما سوف نبين. إجا كل هذه المسافة حتى ماذا؟ حتى تعرض عليه الخلافة، ولكن أباها الإمام إذا قلوا شوفوا العلوين أقروا لها. الجوانب السلبية، الحيثيات السلبية اللي صدرت من الإمام معناه قبل ولاية العهد، أولا وهي قضية جدا مهمة وبعد أكو أهم من عندها، أولا الإمام صلوات الله وسلامه عليه خلى الناس تعلم التعبير أن خروجه لم يكن باختياره. الإمام رفض الخروج، ولما اندز المأمون الوفد بقيادة الرجاء ابن أبي الضحاك الإمام امتنع صلوات الله وسلامه عليه، لكن بصورة وبقرينة وأخرى أجبر الإمام على أنه يجب أن يخرج معه. الراوي يقول شفنا الإمام الرضا دخل من هذه القراءة، دخل إلى قبر جده ليودعه، أول واحد تلقاه من أصحابه قال له يا ابن رسول الله بخل بخل لك، رايح أنت إلى مرو يطوق الخلافة، قال له دعك عني والله لا يقتلني غيره. يقول شفناه دخل إلى قبر جده بكى بكاء شديدا، وكلما ترك القبر رجع مرة أخرى عند قبر جده ويعيد البكاء. فعرفوا خل في قلوب الناس تعبيرنا بعض الشكوك. الحيثية الثانية، المأمون لما بعث هذا الوفد بعث رسالة لهم أو للإمام معهم، قال له يا ابن رسول الله احمل من تحب معك إلى خراسان. وهي لعبة، الإمام عرف نية المأمون كيف انطوت على ذلك. لأنه كثير من العلوين بعث عليهم المأمون أمثال جعفر بن محمد أو محمد بن جعفر
ومحمد بن محمد بن زياد حسنين حسينين بعث عليهم المأمون، لا رجع هو ولا رجع الإمام. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ما حمل معه واحد لا من العلويين لا من الهاشمين لا من أصحابه،
مع أنه ما كان عنده إلا ولد واحد وهو الإمام الجواد صلوات الله وسلامه،
لأنه يدري يكون يحسب حساب لشكوكه، يحسب حساب علما لمعارض أو لمعارض ونوايا خبيثة التي كانت المأمون،
أنه يصف الجميع.
الإمام صلوات الله وسلامه عليه صحيح علم أنه قبول للولاية، ما راح يكون أو عدم قبول للولاية، لاحظ معي عدم قبول للولاية ما راح يكون قضية مجانية بس تختصر على عبادة نفسه، لا، وإنما تتعدى إلى عبادة أصحابه وشيعته. أكو نوعية أقوام كانت في أصحاب الإمام وفي أصحاب الأئمة، هاي شوكت بدت من مدرسة الإمام الباقر. أكو منظومة هائلة كبيرة من التلامذة اللي تحمل معالم الإسلام، وخصوصا في وقت الإمام الرضا. شوف التاريخ، في وقت الإمام الرضا تداخلت الثقافات، دخلت الفلسفة اليونانية والرومانية وبدأ التخلف ليعبرون عنه اليوم بالإلحاد والكفر بالله. ما اختصرت القضية على ثقافة الإسلام، فلا بد لهذا التيار الفكري أن يقف أمامه واحد اللي هو الإمام وأصحاب الإمام. إذا الإمام يعرض نفسه إلى العبادة وبالتالي يعرض أصحابه وشيعته، فأحمد راح تكون قضية مثل قضية الإمام الحسين سلام الله عليه. فعلى الإسلام السلام إذا كان حديثا فأزيد المعاملة. فلذلك الإمام ما حمل أحد لا من أصحابه لا من شيعته لا من أي واحد، وإنما ذهب وحيدا فريدا حتى قتل صلوات الله وسلامه عليه غريبا في تلك الديار. السلبية أو الحيثية الثالثة، وهي أهم قضية، يعني قابل ولاية العهد وقبول ولاية العهد بهاي الأمور، منها هاي القضية المهمة أو الأهم من تلك السلبيات. يا قضية شوف، لاحظ الإمام وصل إلى نيشاب، طلعوا له 20,000 من الناس، قلت لك العلماء الأقلام والأوراق في جيوبهم يريدون يسمعون حديث مسند إلى رسول الله، وكان ذاك اليوم الواحة العلمية بها حركة شديدة، ونيشابور بها الشافعية وبها المعتزلة وبها جميع الطبقات وجميع المذاهب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان جالس في تلك المعمارية، نعبر عنها قبة أو خيمة صغيرة على ظهر الجبل، وكان مغطى بالخيمة، يعني ما حد يشوف الإمام أو يشوفون شخص الإمام. طلبوا من الإمام أن يحدثهم. لاحظ هاي العبر إن شاء الله نتكلم عن الصبح، إن هاي يعبرون عنها بالملكة الآمرية، شايفين أكو ناس ما يحكي ما يتحدث بس من يقعد بصفك يأخذك يجذبك، هاي لها أسس. الراوي يقول الإمام بس رفع الغطاء وشافت الناس، وإذا الناس بين باكي وبين من يحفي التراب على رأسه وهو ينظر إلى عظمة وهيبة الإمام صلى الله عليه وسلم. حضرت الأقلام حضرت الأوراق، وإذا بالإمام يقرأ ذلك المسند العظيم ليعبر عنه بعض العلماء لو قرئ على المريض أو على المجنون لقرئ لعظمة الأسماء التي يحملها. حدثني من موسى بن جعفر، قال حدثني أبي جعفر بن محمد، قال حدثني أبي محمد بن محمد، قال حدثني أبي علي بن الحسين، قال حدثني أبي الحسين بن علي، قال حدثني أبي علي بن أبي طالب أمين المؤمنين، قال حدثني أخي رسول الله. شوف ما روى حديث عن رسول الله، الإمام عنده غاية.
إذا روى عن رسول الله
بهذا الموضوع اللي راح نتكلم عنه، راح يقولون الإمام تحدث عن شخصيته
وجر النار إلى قرصه. لا، وإنما أسند المسألة إلى الله.
وهي قليلة لأنه حديث، لأن نجي
نسمع الإمام يقول يقول الله، لكن راح يبين عظمة الإمام والإمام.
قال حدثني أخي جبرائيل قال سمعت الله يقول في حديثه القدسي كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أبنه.
بينما الناس والعلماء في حيرة من أمرهم، شلون يفسر هذا الحديث وجاي يكتب هذا الحديث، ألفت الأنظار أكثر فأكثر، تحركت القافلة،
وقفت القافلة، رفع الستار الإمام سلام الله صح يا ناس، إلا بشرطها وشروطها وأنا من شروطها.
شوف الإمام ما تحدث عن مسألة فرعية في الإسلام، عن الزكاة، عن الصوم، عن الكذا، مع وجود علماء
يريدون في القاعدة الفقهية، في القاعدة عقلية استند إليها الفقه والدين الإسلامي.
لا أبدا، أنطاهم اللب، وهو أن كلمة التوحيد لا تتم، وأن حسن التوحيد لا يتم، وليس هناك أي فاعلية، أي محركة أو محركية لهذه الكلمة العظيمة إلا ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم.
كلمة التوحيد كنت تحمل أو يحملها الإنسان بهذا المعنى.
تريد حياة فاضلة؟ تريد معيشة فاضلة؟
يجب أن يتبع الإنسان كلمة التوحيد، لكن بشرطها وأنا بشروطها.
هاي الحيثيات سجلت موقف الإمام، ومن خلاله بدأ الإمام يفضح المأمون شوية شوية. الناس فرحانة، خصوص من الشيعة، خلاص رجعت الخلافة إلى أهل البيت، وبذلك أفشل كل مخطط. كل مخطط كان تحت أو في ذهن المأمون أفشله صلى الله عليه وسلم. ما جلس في مجلس إلا وبين سلبية المأمون. ترى المأمون جايبني مو لأجل قضية، لأجل حتى خل عيون علي.
والإمام صالح المأمون بالتأكيد، الناس تقول إن علي بن موسى الرضا لم يزهد في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه.
كان جابها الإمام روح له الفيضة.
بل أنا أدخل في ولاية العهد، لكن هاي الشروط، لا أعزل،
لا أصلي، لا أخطب، هاي كل الأمور خلى الناس تفكر فيما بعد ذلك أن الإمام موجود.
اللهم إن كان فرجي بالموت فعجل لي الساعة.
شوف المحنة اللي مر بها الإمام، وين كان بالمدينة؟
بعد أن ضاق صدره صلوات الله وسلامه عليه. المأمون ما ترك، المأمون شاف الخطط كلها ما نجحت،
لذلك بدأ يضيق على الإمام.
واحدة من القضايا ترجى بها المأمون الإمام أن يطلع للصلاة، صلاة العيد. روتك يا رسول الله أطلع.
طلع الإمام قال له أطلع على هيئة اللي كان يطلع بها رسول الله. خرج روحي له الفداء، قلب الدنيا، قلبت الدنيا.
بالطريق الإمام بعد ما وصل إلى محل الصلاة إجا رسول المأمون قال له أرجع، يقول لك أمين
أرجع يا رسول، جزاك الله خير، إحنا نكفيك الصلاة. وإن كان يريدها الإمام بل ينتظرها صلوات الله وسلامه حتى يعرف الناس من هو المأمون.
إن شاء الله غدا بالصباح قبل أذان الظهر نذكر مصيبة الإمام. فهذه المدة الإمام استغل فرصة عظيمة، حتى عندنا في بعض زياراته السلام عليك يا مهيج أحزان الطفولة. كان ينتظر هاي القضايا إذا هل عليه بلال المحرم يجلس المجلس والمأذن يبكي روح له الفداء. يدخل عليه دعبل الخزاعي
يقول له اسمعنا في جدي الحسين شرارة. دعبي يقول بديت أريد أقرأ سالت دمعتي. يقول الإمام يلقف فأنظر بيننا وبيننا وبين البيت ستار وخلى النساء وراء الستار حتى تسمع المجلس والمأتم على سيد الشهداء. قال أسمعنا يا دابر. يقول فقلت مدارس آيات خلت من تلاوته ومنزل وحي مغفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منار. يقول أشوف دموع الإمام بدأت تتحادر على شيبته تتحادر على صدره وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد الثفنات ديار كانت للرشاد وللتقى وللصوم والتطهير والصلوات. شوف هذا البيت والله هذا بيت القصيد في دعبل أو في قصيدة دعبل ديار عفاها جور كل منامد ولم تعفل الأيام والسنوات. يقول لما قلت ووصلت إلى هذا البيت أفاضم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا إلا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير والنبي. يقول وإذا بالإمام أغمي عليه سمعت من وراء الستار علوية صاحت أيوا جدا أيوا حسينا أنا الوالدة ولك رب الأفا ودور عزمني وين ما كان هنا سيدتي هاي المؤمنين جالسين ودور عزمني وين ما كان وين ما كان اويل علمني الموت عطشان يا ولعبت علي الخيل ميدا فرع قلب الماما وانا اللي يحمل دموعنا وانا اللي يساعد دموعنا المذلب اللي بحسوتنا والله وبحمر السيوف واسعين مرض رضينا يا هذا البيت عندي قلب المؤمن والله وعلى الصدر رضي عذاب عين احنا الزهراء تندب روحي لها الفداء وكأني بزينب تشوف امها وهي حاضرة عند رأس الحسين يوم كربلاء تقول لها يا محسن يا محسن يا محسن يا مدك يا أمي لسري والله سريع سريع لا يضمك عني تراب البقيع قوم خل نروح خل نشوف عبد الله الرضيع والله يا محسن يا مدقوم مسرعة يا أحقوم خل نروح يا بالمشروع
والله نشاف ابو فاضل جفوفه تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إلى العداء نعم يا الله إلهي نسألك اللهم ندعوك سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا وعلى كثير من المؤمنين يجيبكم الدعاء من داخل عمان ومن خارج عمان جزاكم الله خير. اللهم بحق إمامنا وسيدنا الإمام الرضا عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أعوانه من المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم تقبل منا هذا بأحسن قبولك، ارزقنا زيارة الإمام الرضا في الدنيا وشفاعته في الآخرة. أخواننا المؤمنون الزائرون الذين ذهبوا إلى زيارة المولى أبي عبد الله، أرجعهم سالمين غانمين مقبولين الأعمال إن شاء الله. اللهم احرسهم تقبل منهم. إلى أموات المؤسسين أموات الحاضرين وإلى جميع شيعة أمير المؤمنين لا سيما العلماء الشهداء خدمة أهل البيت، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.